تونس الخضراء ترى أي خضرة تلك التي يقصدون؟ وعن أي جمال يتحدثون؟ لقد قصرنا نحن المشارقة قديما وحديثا في التواصل مع إخواننا المغاربة، وما يملكونه من إرث معرفي وحضاري يفوق أحيانا كثيرة ما عندنا. آثار عظيمة ومبان جسيمة، إلا أنه لا يمكنك المرور بمدينة من المدن التونسية إلا وتقف عند أثر تفوح منه رائحة زكية. إن هذه الرائحة تخبرك عن هذا التاريخ الموغل في القدم. تونس ليست وليدة الساعة، ولم يكن تاريخها متعلقا بتاريخ الفتح الإسلامي. تونس حقيقة تاريخها هذه المباني التي نقف عندها. فكثير من الحصون والقلاع والآثار التي وقفنا عندها إنما هي لحضارات قديمة قامت على أرض تونس، من حضارات فينيقية ورومانية وغيرها. أقف الآن في مدينة تونس العاصمة، بجوارها هنا توجد مدينة القرطاج، المدينة القديمة التي كانت عاصمة للدولة الفينيقية والرومانية والإغريقية، حتى الفرنج الذين جاءوا بعد ذلك. هذه الدول التي تعاقبت على حكم تونس قبل الإسلام، قبل الميلاد أيضا. فكثير من الحصون والقلاع والآثار التي وقفنا عندها إنما هي لحضارات قديمة قامت على أرض تونس، من حضارات فينيقية ورومانية وغيرها. لقد تميزت تونس دون جيرانها بمحافظتها على هذا الإرث الحضاري المهم. فنحن أهل الإسلام ما جئنا لخراب الآثار والعمران ونتخذ من التزامنا بديننا عكازة نتكئ عليها في محاربة الجمال التاريخي. وهل قامت كثير من آثارنا على آثار غيرنا من الأمم؟ إن كثيرا من هذه الآثار تحكي تاريخ حقب مهمة موغلة في القدم لا يمكن لأي مشتغل بالعلوم الإنسانية أن يغفل عنها. إنها تبرز لنا طبيعة ما كان يعيشه الناس وطبيعة عقولهم وفهومهم. إنها تبرز لنا جوانب مهمة من حيواتهم يمكن من خلالها أن ندرك سر بقاء هذه الآثار العظيمة إلى يومنا هذا. أقف على شرف من المشارف التي تطل على هذا البحر العظيم. ما من مدينة من المدن التونسية التي تطل على ضفاف هذا البحر إلا وتحوي تاريخا عظيما. هذه المدينة مدينة أثرية، ونحن نرى الآثار المتبقية للرومان في مدينة القرطاج. والقرطاج هذه كلمة كلمة فينيقية مكونة من قرط دشت بمعنى المدينة الجديدة. الليبيون أو اللوبيون هم سكان تونس منذ القدم، على غرار باقي بلدان شمال أفريقيا، وهم امتداد للحضارة القبصية. وهؤلاء اللوبيون هم أسلاف الشعوب الأمازيغية التي يعتبر التونسيون أحد تلك الشعوب. تميز الفينيقيين باهتمامهم العمراني. هنا الكثير من المباني والآثار التي ما زالت تدل على وجود الفينيقيين وأثرهم في الحضارة هنا. وقد أثبتت الحفريات العمق الذي كان يسكنه الفينيقيون والعمق التاريخي لهم قبل الإسلام. وبمرور الزمن ضعفت الإمبراطورية التجارية الفينيقية، وورثت قرطاج أمجادها ومستعمراتها، وقامت بتوسيع رقعتها لتشمل جزءا كبيرا من سواحل البحر الأبيض المتوسط. وفي القرن الثامن قبل الميلاد برز كيان جديد في شبه الجزيرة الإيطالية تحت اسم روما، ودخلت روما حلبة الصراع في المنافسة على قرطاج، الشيء الذي أدى إلى نشوب سلسلة من الحروب أدت بعد ذلك إلى زوال قرطاج وخراب المدينة. فقام الرومانيون بإنشاء إفريكا، أول مقاطعة رومانية بشمال إفريقيا، وذلك في سنة 146 قبل الميلاد. حكم الرومان هذه المدينة وحرصوا على أن يعطوها أبعادا مهمة. البعد الديني ممثل بنشر المسيحية فيه، أعطوها أيضا بعدا اقتصاديا مهما، وكما ذكرنا كونها تعد مرفأ تجاريا
فكانت هذه البضائع تنتقل من الغرب من أوروبا إلى القرطاج وغيرها. وقد أقام الرومان هذه المدينة مدينة القرطاج، وكانت في الأصل تعد حامية عسكرية، لأننا نعرف أن القرطاج مجاورة للبحر، فاستخدمت في الأصل كحامية عسكرية، ثم استخدمت كميناء تجاري يمكن أن يستفيد منه أهل هذه المدينة. ثم بعد ذلك تحولت هذه المدينة لتكون مدينة من أشهر المدن في التاريخ. تونس، بنزرت، المهدية، سوسة، الحمامات وغيرها من هذه المدن أردنا أن نحط رحالنا فيها لنروي في كل مدينة من هذه المدن قصصا ومواقف تحوي تاريخ هذه المدينة. رحلتنا هذه أردنا أن نرصد فيها تونس وهي تشهد أولى ميلادها الجديد، فيطلع عليه المشرقي والمغربي ليعرفوا تاريخ تونس اليوم وكيف تحولت تونس من دولة لا يسمع عنها شيء إلى دولة يتكلم عنها الناس في كل مكان.
بهذه المشاعر المضطربة وهذه المشاهدات المتنوعة كانت زيارتي لتونس، فقد اكتشفت عند زيارتي لها أنها ليست خضراء في أرضها فقط، بل كانت خضراء في ناسها ومساجدها وآثارها ومدارسها وشوارعها وأحيائها. تونس خضراء بأملها وحريتها وعزها وشموخها وصلابتها ووحدتها واجتماع كلمتها. كنت أحيانا أفتح حوارا مع بعض من نلتقيهم من التونسيين حول أنساب الأسر التونسية وتفريعاتها، لكن لا أجد لذلك اهتماما عند الأكثر، وهي عادة موجودة في العديد من البلاد العربية والإسلامية، فهم يرون أن معرفة النسب ليست إلا ثقافة لا تمثل لهم شيئا كبيرا. فنحن نعرف أن هذه البلاد، بلاد تونس وبلاد المغرب، شهدت حضور عدد كبير من القبائل القيسية والقبائل اليمنية للمشاركة في الجهاد في سبيل الله، ورفض كثير من أولئك المجاهدين من التابعين وغيرهم أن يرجع إلى بلاده. طاب له المقام في هذه البلاد في الشمال الأفريقي وغيرها، فاستقر بها، تزوج وتأهل بها، وتتابع ذريته على السكنة في هذه البلاد. سمى ابن خلدون هذه الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى الشمال الأفريقي بالهجرات القيسية، وهو يريد أن يقول بأن أكثر هذه القبائل التي هاجرت إلى الشمال الأفريقي هي من القبائل القيسية. لكن حينما نقرأ في تاريخ هجرات هذه القبائل نجد أن هذه القبائل بمختلف أصولها وتفرعاتها هاجرت إلى الشمال الأفريقي، فنجد أن هناك قبائل عدنانية كهوازن، وقبائل قحطانية كطي، وهناك أيضا قبائل معروفة بتاريخها السياسي في الجزيرة العربية كقريش، وهاجرت أيضا غطفان، وهاجرت جماعات من القبائل العربية سواء كانت قبائل عدنانية أو يمانية. لكن التاريخ لا يكاد يذكر من بين هذه القبائل التي عرفت بالهجرة كذكر قبيلة بني هلال وبني سليم، والتي يعبر عنها في أدبيات الرحلات وفي التاريخ أيضا بالهجرة الهلالية.
قبيلة بني هلال وقبيلة بني سليم كانت تستوطن الحجاز، ثم هاجرت من الحجاز إلى شرق الجزيرة العربية واستوطنت جهة البحرين، والبحرين اسم يطلق على إقليم يمتد من عمان شمالا إلى البصرة جنوبا. فصارت هناك ثورات لبني هلال وبني سليم والقرامطة على هذه الدولة، الدولة العباسية، مما أدى بعد ذلك بعد انهزام القرامطة مع هذه القبائل إلى نفيهم إلى خارج هذا المكان، فصار ما يسمى بالتغريبة الهلالية، وهو نفي قبائل بني هلال وبني سليم إلى مصر في صعيدها وفي جنوب مصر، ثم نفيهم بعد ذلك إلى الشمال الأفريقي في تونس. فكانت هذه القبائل بعد ذلك كونت لها تجمعا يعرف بتجمع القبائل الهلالية والسلمية في الشمال الأفريقي. في أثناء الهجرة العربية إلى الشمال الأفريقي طرأ على أهل البلد الأصليين من البربر اختلاف في العرق، وللأسف ساعد على ذلك بعض الأنظمة السياسية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ونحن نعرف أن العرب يعيشون عقدة التعصب القبلي، فنقلوا هذا التعصب القبلي من قيسي ويماني إلى عربي وبربري، ونشأ عن ذلك حركة ارتداد شهدها الشمال الأفريقي منذ الفتح الإسلامي له. لكن بعد ذلك لما حكم الدولة الإسلامية في الشمال الأفريقي عقبة بن نافع، ثم حكمها موسى بن نصير وغيرهم من الحكام المسلمين الذين كانوا يرون أن التفرقة لا تكون إلا بالدين، فالتميز بين فئات المجتمع لا يكون على حساب لون ولا عرق ولا شكل ولا غيره، وهذا يمزق صف المجتمع الإسلامي على مختلف فترات التاريخ الإسلامي كما نعرفه. ولذلك لما توحدت كلمة المسلمين بين العرب والبربر أدى بعد ذلك إلى توحد صفوفهم، فانطلقوا فاتحين بلاد الأندلس، والذي كان بقيادة مولى من موالي البربر وهو طارق بن زياد رحمه الله، وكان أكثر جيشه من البربر، ومع ذلك كان الجيش يضم بعض العرب. من أهم الأشياء التي لها علاقة بالهجرات إلى تونس ما يتعلق بهجرات الأسر الأندلسية. فأثناء تجولي في العديد من المدن التونسية رأيت الأثر الأندلسي ظاهرا، فهناك البيوت ذوات اللون الأبيض والأزرق الذي تميزت به البيوت الأندلسية، فالحيطان تدهن باللون الأبيض والشبابيك والأبواب تدهن باللون الأزرق، وهناك الدروب الضيقة التي تتجول في أنحائها فتشم عبق التاريخ الأندلسي، وكأنك في دروب حي البيازين في غرناطة أو بجوار جامع قرطبة أو في حي المنصور في إشبيلية. وما زالت بعض الأسر الأندلسية التي هاجرت إلى تونس وغيرها من البلاد على فترات مختلفة تحافظ على بعض عاداتها في الأطعمة والأشربة والألبسة أحيانا، ولهم تجمع في أماكن معينة من بعض المدن التونسية كتستور، سوسة، وأحياء من بنزرت، والتي تحمل أسماء أندلسية كحي الأندلس أو حي غرناطة وغير ذلك من المدن التونسية. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا. بأفريقيا قد رأيت الحياة.